الله ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق، قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل دار الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح. وطبعا لم يعرف من هو هذا الرجل، وهذا من حسن الحفاظ على سمعة الناس ألا يعني يصبح من وقع في مثل هذا، بل تأتي الأحاديث بإبهام هذا الشخص، لأنه ليس المقصود معرفة من هو، ولكن المقصود معرفة الحكم الشرعي، إلا أن يكون منافقا مثلا فلا بأس ببيانه. فهذا الرجل نام ليلة حتى أصبح، قد يحمل ذلك على نومه عن قيام الليل، وقد يحمل ذلك عن نومه عن الفريضة. والظاهر في صنيع الإمام المسلم أنه قصد به قيام الليل، لأنه بعدما ذكر الأحاديث التي في قيام الليل، وقد سبق لنا أحاديث كثيرة، وكان آخرها حديث عبد الله بن عباس في نومه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر باب استحباب تطويل القراءة وصلاة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتطويل قراءته بهم، عقد ذلك بهذا الحديث. فهذا يدل على أن مقصود الإمام مسلم رحمه الله تعالى هو ترك قيام الليل. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل دال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. وقد يحمل ذلك على الحقيقة، وأن الشيطان يبول حقيقة في أذنه استخفافا به، لأنه هجر عبادة الله عز وجل. وقد يحمل ذلك على معنى أن الشيطان أفسده الشيطان دال في أذنيه، أي أفسد عليه قلبه وأفسد عليه حواسه، بحيث أنه لم ينتبه لعبادة الله عز وجل، ولم ينتبه لقيام الليل كما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول اختلفوا في معناه، عند في الشرح هنا يقول اختلفوا في معناه، قال ابن قتيبة معناه أفسده، وقال المهلب الطحاوي وآخرون واستعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه وعقده على قافية رأسه. وقيل معناه استخف به واحتقره واستعلى عليه. ويقال لمن استخف بإنسان وخدعه دال في أذنه. وأصل ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد. حديث الذي بعده: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم فرقه وفاطمة فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إذا هذا الحديث فيه إعانة المسلم لإخوانه، خاصة إذا كانوا أهل بيته يتعاهدهم، ليس في الفرائض فحسب بل في المستحبات، لأن قيام الليل من السنن. النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أهل بيته، فيذهب إلى بيت علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعا فيقول: ألا تصلون؟ لأنه وجدهما إيه؟ نائمين. ولكن علي بن أبي طالب أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلق الأمر على قدر الله عز وجل، قال: إنما أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثنا بعثنا. كأنه يريد أن يقدم عذر عن تخلفه عن قيام الليل أو عن الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدبر وهو ينكر عليهم أو ينكر على علي بن أبي طالب إجابته. وقد يستدل من ذلك في عدم الإلحاح إذا يعني خشي من غيره أن يعني يتماطل أو نحو ذلك، لأن النبي عليه السلام لم يلح عليهم، ولكن نبهه بأسلوب حسن وذكره بقول الله عز وجل: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به يعني يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسند القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يأخذ الشيطان على قافية رأس أحدكم، قافية الرأس مؤخر الرأس عند نقرة القصر، يأخذ الشيطان 3 عقد كفعل الساحر والكاهن ونحو ذلك، وهذا العقد الظاهر أنه حقيقة ولا يعلم كيفيته إلا الله عز وجل. ومنهم من يعتبره أيضا مجاز، أي يعني يفعل فيه ما يجعله كسلان أو نحو ذلك، لكن ظاهر الحديث أن هذه عقد حقيقية لظهر الألفاظ، يعقد ويضرب ويقول ونحو ذلك، فهذه أمر يعني وارد، خاصة أنه من الشيطان، وهذا كما قلنا يفعله السحرة، إذا كان الساحر يفعل ذلك ف الشيطان عنده قدرة على فعل ذلك أقوى. فيأخذ هذه العقد على قافية الرأس ويضرب على كل عقدة يقول عليك ليل طويل، فهو يريد أن يصرفه عن طاعة الله عز وجل. كلام كسلان لا يقول، فيصرفه عن قيام الليل بل ويصرفه عن الفريضة. وعلاج ذلك أنه إذا قام صدقا الله انحلت عقدة، ففيه استحباب ذكر الله عز وجل عند أول القيام. فإذا توضأ انحلت عقدتان، وهذا طبعا كما يقع لكثير من الناس أنه إذا قام من الليل يظل يتمادى في عدم الإسراع في القيام ويتباطأ في القيام، فإذا به إيه؟ ينام مرة أخرى ولا يشعر بنفسه إلا والشمس طالعة. لكنه لو امتثل لإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام نشط. وقد مر بنا أمور قريبة من هذا، يعني يذكر الله هذه تنشط القلب وتنحل عقد. وقد سبق النبي عليه الصلاة والسلام لما قام قرأ الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران، ثم إذا توضأ انحلت عقدة أيضا. وقد سبق أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مسح وجهه، راح يقوم يمسح وجهه ويستاذ، فهذا كله ينشط نفسه ينشط قلبه ولا يجعله يتكاسل في نفسه. إن صلى انحلت العقد كلها، يبقى أصبح فعل الشيطان فيه مبطل، أبطله بهذه الأفعال الثلاث. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى قيام الليل يبدأ بركعتين خفيفتين شادة للأمة لأن يسارعوا إلى حل هذه العقد، لأن العقد الثالثة متى تنحل؟ بعد الصلاة، بعد الصلاة بعد ركعتين. فأصبح نشيطا طيب النفس. يعني من فعل ذلك ما الذي يحدث؟ يصبح نشيط ومنشرح الصدر وهادي البال وطيب النفس كما ورد في الحديث. ولذلك استدل العلماء على أن قيام الليل ينشط العبد بالنهار، وهذه أمور إيمانية لا كما يقيس الناس أمورهم بأقيسة مادية. يعني لو إسناد القياس المادي لا نام كويس عشان تصبح ايه نشيط، خد راحتك في النوم عشان تعرف تشتغل بالنهار، ده القياس المادي. اما القياس الايماني قم بالليل لتكون نشيطا بالنهار او تكون نشيطا بالنهار. واما اذا نمت بالليل الليل كله اصبحت بالنهار ايه غير نشيط. فالايمان والاذكار والعباده تقوي عبد العبد المؤمن حتى انه لا يقوم باعمال لا يقوى عليها يعني فطاحل الرجال من اعمال دنيويه او اعمال دينيه. واظن قد اشرت الى هذا المعنى ايضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت اليه او جاءته ابنته فاطمه رضي الله تعالى عنها وقد اثرت الرحى في يديها، تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما، فاعتذر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب اليها وجلس بينها وبين علي بن ابي طالب فقال الا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ اذا اخذتما مرجعكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فذلك خير لكم من خادم. استدل بهذا الحديث ابن القيم رحمه الله تعالى على ان من اتى بهذا الذكر قبل نومه فانه يكون في نهاره يقوم بعمله وعمل خادم معه وزيادة، يستطيع ان يقوم ببدنه او بما يقوى عليه ببدنه ويعينه عليه خادم وزيادة، لان النبي عليه السلام قال لهم هذا هي طلبة الخادم. ليه خادم؟ طبعا لأنه أنثى تذكر، المقصود منها خادم مؤنثة، فطلبت خاتم لماذا؟ تعينها على أعمالها التي تقوم بها في بيتها. والنبي عليه الصلاة والسلام دلها على ما هو خير لها من ذلك، أنها إذا واظبت على هذا الذكر أعطاها ذلك قوة في بدنها، بحيث أنها تستطيع أن تقوم بهذه الأعمال دون أن تجد ملال أو تعب أو مشقة ونحوه. وهذا الحديث في هذا المعنى، إذا قام من الليل فإنه ينشط بالنهار. يقول لك إيه، ما تصليش قيام الليل، بل بعضهم لا يصلي الفجر عشان إيه؟ ما يقومش يروح الشغل تعبان، ما يروحش المدرسة كسلان، يقول هذا خطأ. حتى إن بعض الناس يضبط الساعة على إيه؟ مواعيد العمل، ولا يضبط على مواعيد الصلاة، يضبط بالليل من أبدع عشان يقوم. أما ساعة الوقت رجعت لورا، فهو برضك إيه؟ ضبط على مواعيد الشغل، يعني كان الأول يا دوبك يلحق يصلي ويروح، كان بيصلي يعني يلحق يصلي ويروح الشغل، ده تبقى فيه ساعة فيلاقي يأجل الساعة ديت حيث ما يقوم على الشغل، يبقى يخطف الصلاة. فالصلاة عنده أمر ثانوي وليس أمرا أساسيا، فبحجة بذلك يعني عشان الوقت وماش كسلانين والشغل وما كل هذا خطأ. والقاعدة الإيمانية معنا غير القواعد المادية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا كمن يؤكد، وإلا إذا لم يفعل ذلك، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، إلا أصبح خبيث النفس كسلان. خبيث النفس يعني غير طيب، متضايق، ضجر، صدره حرج ضيق. وهذا من باب الخمر، ولا بأس أن يقال من فعل ذلك خبثت نفسه، ولكن إذا أخبر الإنسان عن نفسه فلا يقول خبثت نفسي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ولكن يقول لقيست نفسي، وهي نفس المعنى، لكن اختيار الألفاظ لما في كلمة الخبث من معنى كلمة خبثت من معنى الخبث، وهو المكروه، وهو كل مكروه. فالنبي عليه السلام يختار الألفاظ التي يتكلم بها الإنسان عن نفسه. باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، اخبرنا ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا الباب استحباب صلاة النافلة في البيت. قلنا صلاة النافلة في البيت أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. المكتوبة طبعا تصلى في المساجد، لكن أفضل الصلاة في بيته المقصود بها النوافل. بل هنا النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في ذلك، يرغب في ذلك، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني لا تهجر البيت وتترك الصلاة فيه وتجعله كالمقبرة ولا تتخذوها قبورا. وهذا فيه إشارة ودليل على أن المقابر ليست موضعا للصلاة، لأن النبي سيقول ولا تتخذوها قبورا، فالبيت الذي لا يصلى فيه كأنه إيه؟ مقبرة، لأنها جعل بيته ليس محلا للصلاة وهو قلب أقبر. ومن هذا الحديث أو هناك حديث آخر يستدل به على عدم جواز قراءة القرآن في المقابر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها كالمقابر، فدل ذلك على أن المقبرة ليست مكانا لقراءة القرآن، وهي ليست مكانا للصلاة. والسنة أن الأفضل أن الإنسان يصلي السنن في بيته، لكن هل يجوز أن يصليها في المسجد؟ أقول له نعم. قولي اجعلوا من صلاتكم، إذا كان هنا من طب عضية، إذا معنى ذلك يجوز أن تصلى في المسجد إذ لم يمنع من ذلك قرآن ولا سنة، ليس هناك مانع، خاصة إذا كان هناك يعني ما يدفعه إلى أنه لابد أن يصلي النافلة في المسجد. نعم، حتى لو كان في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي فالأفضل أن يصلي النافلة في بيته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال لا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وطبعا الإمام مسلم جايب هذا الحديث معناه في الذكر، لأن الصلاة ذكر، يعني هذا الباب جايبه تحت باب الايه الصلاة، ونص الحديث لا يتكلم عن الصلاة انما يقول مثل البيت الذي يذكر الله فيه في الذكر، فنقول ان الصلاة ذكر، فقال الله عز وجل واقم الصلاة لذكري. فاذا كانت الصلاة لانها تشمل على قراءة القرآن والتسبيح والركوع والسجود فهذا لا شك انه ذكر الله عز وجل. فكانه يريد ان يقول البيت الذي يصلى فيه والبيت الذي لا يصلى فيه مثل الحي والميت، والبيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، هذا من باب العموم والآخر من باب الخصوص. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر. هذا ورد الحديث أنا أخطأت في ذكر من قبل، لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. البقرة القرآن بعد قوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن المقابر ليست محلا لقراءة القرآن كما سبق كما. وحدثنا محمد بن مسلم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بص بن سعيد عن زيد بن ثابت قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصموا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر عن نصر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس فدخل نحوه وزاد فيه ولو كتب عليكم ما قمتم به. فطبعا هذا الحديث هو يعني لعله مر بنا قبل ذلك معناه معنى احتجر يعني اقتطع النبي عليه الصلاة والسلام حجرة بحصير يعني اتخذ مكان وحوطه بالحصير احتجره واقتطعه من المسجد يصلي فيه كأنها يعني خلوة او خيمة او نحو ذلك. فبعض الناس علم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته اول يوم ثاني يوم العدد ذات ثالث يوم العدد كسر رابع يوم صلى المسجد عن اخره فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان بعض الناس ابتدى يعني يرفع صوته كأنه يخشى ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم نام فلم يخرج. وبعضهم رمى ببعض الحصباء يعني الظرف الصغير على الباب كأنه يريد ان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج رغم ذلك كله لم يخرج اليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم خرج اليهم وقال ما كان يخفى علي مكانكم ولكني خشيت ان تفرض عليكم. اذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج خشية ان تفرض عليهم قيام الليل. وهذا لا يعني ان صلاة وهذا لا يعني ان الصلاة صلاة التراويح في المسجد غير جائز بل نقول هو جائز هو سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وكان ذلك في رمضان وانه لم يكمل معهم الصلاة خشية ان تفرض. ولذلك لما امن ذلك عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب يصلي بهم في رمضان وخرج عليهم عمر وقال نعمة البدعة وقصد بذلك البدعة في المعنى اللغوي وليس في المعنى الاصطلاحي لأن عمر لم يحدث أمرا اختراعا في الدين بل عمر الخطاب فعل شيئا كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولكن النبي منعه لسبب ولعلة. فلما أزيلت العلة وأمن عدم فرضية الصلاة على الناس جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة قيام الليل في رمضان. باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه. يقول كان يحجره أي يتخذه حجرة كان في الرواية الأخرى فجعل الناس يصلون بصلاته فيبسطه بالنار يعني بالليل يحوطه من يعني سنة يصلي به وبالنار ايه يفشه. فسابوا ذات ليلة فقال يا ايها الناس تسابوا يعني اجتمعوا وكثروا ولكن النبي عليه الصلاه والسلام لم يصلي بهم. فقال يا ايها الناس عليكم من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا وان احب الاعمال الى الله ما دوم عليه وان قل. وكان ال محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ عليكم من الأعمال ما تطيقون. وهذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام للناس. لأن بعض الناس أحيانا يجد في نفسه قوة وشرف في العمل. فيضاعف ويضاعف ويضاعف حتى إيه؟ ينهك نفسه. فلا يستطيع أن يستمر على هذه المضاعفة. وقد قال عليه السلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. وجاء في حديث في لفظه أو في إسناده ضعف لكنه يفسر معنى ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا يقول فيه: فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. قالوا: المنبت والذي ينفرد عن القافلة ببطئها فيسرع فيضرب جواده ويسرع، يعني يكون قافلة ماشية، وطبعا يكون قافلة فيها ناس كتير، فيها اللي معاه ركوبة قوية واللي معاه ركوبة ضعيفة، والسنة أن يسير الناس بسير أضعفهم عشان يجتمع ولا ينقطع، لأنه كل واحد أسرع من الثاني ينقطع الشيخ الكبير ولا الدابة بتاعته ضعيفة، ينقطع واحد ينقطع الثاني ينقطع الثالث، ينقطع من القافلة كثيرة أثناء السير. لكن لما يجتمع الناس يسد بعضهم من عضو بعض ويسلي بعضهم بعضا ويواسي بعضهم بعضا، فتستمر القافلة تكون بطيئة لكن لا يشعرون بملل الطريق. وإذا الرجل ما يجوش الوضع ده فيضرب الفرس قوي ويجري ينفرد عن القافلة، وطبعا من كثر الجري اللي يحصل الفرس بتاعه يتعب او ينهك او يموت خلاص، صاحبنا بعد كده يمشي على رجليه. واذا بالقافلة البطيئة اللي ماشي شوية شوية على مناء تحصله وتسبقه، لا هو ابصر الظهر اللي هو الفرس ولا هو قطع الارض المسافة، اللي ماشي بطيء ها هو اللي وصل بسرعة. فهذا هو المقصود، أن تداوم على العمل، بس المهم أن تعمل العمل، بس المهم أن تداوم عليه. فليس العبرة أن تدخل في العمل بشرف وتقصر 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 ثم تنام على ذلك أياما بل شهورا بل سنين باعتبار ما كان، هذا لا يكفي. ولكن عليكم من العمل ما تطيقون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد الحبل مندود في المسجد قال: حلوه. قالت امرأة تصلي فإذا فطرت تعلقت به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطرت فليرقد، فإنه لا يدري لعله يستغفر ربه فيصب نفسه. ولذلك في آخر الحديث يقول: وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، يعني تثبت على العمل تداوم عليه. ربنا يفتح لي باب خير تستمر فيه شوية وبعدين تترك، نعم ربنا فتح عليك تقرأ القرآن تقرأ عمال كل يوم يقرأ 10 أجزاء وراح يقول لك يا القرآن 3 أيام لا أختم في يوم، وبعد كده تجدوه ما يفتحش النص يجيش ناحيته، لا يا عم يقرأ جزء وتستمر عليه هذا فضل خير تستمر بشهر كويس. ولذلك كان يعني بعض اخواننا اللي كنا نستفيد منهم في العلم كان يقول لنا يعني انت اجعل لنفسك حد ادنى، اجعل نفسك ايه حد ادنى في العباده دوت ما تنزلش عنه، تنزلش عن الحد الادنى. لما تلاقي المصير تزود ماشي، لما تلاقي نفسك تعبت ما تنزلش عن ايه حد الادنى. يعني مثلا حد الادنى صلاه الظهر ركعتين ما تصيرهمش، والله يوم من الايام لقيت نفسك اصلي 4 6 8 ماشي، لقيت نفسك مش قادر يبقى ما تنزلش عن ايه الحد الادنى. الحد الادنى مثلا صيام 3 أيام في الشهر، يبقى دول تصوم، لو وجدت نفسك هتصوم يوم ويوم ماشي، تعبت يبقى ايه هتقللش عن كده، وهكذا بقى. يعني في ورد بقى في قراءة القرآن، ورد في العبادة، ورد في الذكر، ورد في الصيام، ورد في الصدقات، يبقى في ايه حاجة انت مداوم عليها وهذا محبوب الى الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك قيام، هذا مذموم. ربنا يفتح لك باب من ابواب الخير فتلج هذا الباب ثم تخرج عنه وتتركه، هذا طبعا مذموم الى رب سبحانه وتعالى. ولكن المحمود الله عز وجل ان تداوم على العمل ولو كان العمل قليل. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله، قال أدومه، قال أدومه وإن خل. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، يعني مداومة، يداوم على العمل، كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ يقول ديمة أي يدوم عليه ولا يقطعه. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سعد بن سعيد أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. هذا هو العلم المطلوب من المؤمن، أنه إذا عمل عملا أن يلزم هذا العمل ويداوم عليه، يعمل شوية يقطع شوية، والله أعلم بعد كده يفتكروا تاني ويفتكروش دخلنا العمل الخير اللي هو عليه دوت يقطعه الغفة ينسى خالص. هذا كله في إيه؟ كده الشيطان يعني يستولي عليه شيئا كشيء. الشيطان يجي للواحد يبعد الأول عن الإيه، يقول له أنت صليت النوافل أهو، يبعده عن السنة، وبعدين يبعده عن المسجد يصلي في البيت، ما يبعده عن قراءة القرآن، ما يخليه يصلي بسرعة، وبعدين الله غفور رحيم صلى اجمع معذور، وبعدين يجمع آخر النهار، وبعدين سيم واطرق وافعل. فهذا طبعا ايه الانسان اذا لم يداوم على العمل الشيطان يتسلط عليه ويتأكد عليه شيئا فشيئا. صلى الله عليه ولكم السبب. باب امر من نعف في صلاته او استعجم عليه القرآن او ذكر ان يرقد او يقعد حتى يذهب ذلك. هذا الامر نعم خلاص هو ده حدثنا عندك. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه فين ضمن كلمه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن عيينه الحديث وحدثني زهير بن حرب حدثني اسحاق عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، يعني عمودين من عمدة المسجد يتعلى عليهم حبل زي ايه العولة مثلا كده. قال ما فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فطرت أمسكت به، يعني عشان هي تجدد نشاطها، هي تعلى على الحبل دوت وهي تشد نفسها فيبتدي يحصل عندها شيء من النشاط. فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كتل أو فطر قعد. وفي حديث زهير فليقعد، يعني إذا وجد عنده فطور يبقى العملية ما هيش إيه بالعافية، في نشاط أصلي، فيش نشاط يبقى ينتظر حتى يذهب هذا الملل أو هذا التعب على الإنسان فيقدم على عبادة الله عز وجل بنشاط. والحكمة من ذلك أن الإنسان إذا دخل في العبادة وهو غير نشيط يعني بالتعب وبالجهد، فأولا كما سبق في الحديث فإنه لا يدري لعله يستغفر ربه فيسب نفسه يسب ربه غلط، فدما يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا يقول يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون مثلا، يعني وهو إيه مش حاضر الزين عايز يعني يخلص او يعني ياتي بالعباده او ياتي بالورد اللي عنده وانتهى الامر، وهنا لابد ان يكون حاضر القلب. الشيء الثاني ان الشيطان لمثل هذا يستطيع ان يضعفه عن العباده، لانه يجي له بعد كده يقول يا اخي روح انت يعني صليت وعندك قيام الليل، طب انت فهمت ايه اللي حصل لك من قيام الليل؟ يعني مثل هذا طبعا لا يجد حلاوه قيام الليل في قلبه ولا يجد الفوائد اللي تأتي في قيام الليل، فلا يجد الشيطان فيضعف يقينه، يقول قيام الليل بيجي في القلب نشاط وقام الليل بيحل عقد الشيطان. عارف يا عم طول النهار كسلان وتعبان مفيش اللي انت ايه اللي الرسول بتاعك بيقول لك الكلام دوت. فالشيطان يوقع في نفسه شيئا من الوساوس وشيئا من ضعف اليقين ونحو ذلك. فالنبي عليه السلام يريد من العبد ان يقدم على العباده كامله بقدر ما يستطيع، فقل الله ما استطاع، لينال قوه اليقين في قلبه وحسن العباده وتاثير هذه العباده في نفسه. قال وحدثنا شيبان بن فروق حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان الحولاء بنت سويد ابن حبيب ابن اسد ابن عبد العزة مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هذه الحولاء بنت تويت وزعموا انها لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل، يعني طول الليل في عبادة تصلي، خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. طبعا النبي عليه السلام قال هذا استعجابا، يعني كل يوم اما طول الليل تصلي الا يحصل في الاخر يحدث لها سآمة وملل، وربما يكون هي خلت على عبادة طول معين من العبادة، يعني مثلا مثل هؤلاء الناس او الذين يعني يقومون الليل كله ممكن يصلي 8 ركعات يقرأ فيهم ربع قرآن نص قرآن يطيل، فلما يجي يحصل له شيء من السآمة هتصلي ركعتين مش قادر يصلي ركعتين لان هو واخر على يصلي ركعتين طوال، هتصلي ركعتين خفاف في نفسه يعني لا شيء، يقول لك لا يصلي صلاه طويله ما صليش خالص. المهم يوصل في النهايه لايه؟ انه يترك العمل، يوصل في النهايه انه يترك العمل. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما جه الثلاثه الى بيت النبي عليه الصلاه والسلام وسالوا على عبادته كانهم تقلوا، كانهم تقلوا عباده النبي عليه الصلاه والسلام، ثم قالوا لانفسهم يعني بيعتذروا عن النبي عليه الصلاه والسلام ليه عبادته بسيطه خفيفه؟ هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، يعني احنا زي احنا المفروض احنا نزوج. فقال احدهم اما انا اصوم الظهر لا افطر، وقال الثاني اما انا اقوم الليل لا ارقد او لا انام، وقال الثالث اما انا فاعتزل النساء. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم الذين قلتم كذا وكذا، اما انا فاصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فاداهم سنه الاعتدال، الشيء تفريط يؤمن ما يصليش خالص ما يقومش خالص ما يصومش خالص، ما يبقاش فيه غلو بحيث انه ينقطع بعد ذلك، فاداهم الاعتدال، حافظ فيه على ان لربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولبيتك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقا. حدثنا وقر بن ابي شيبه وابو قريب قال حدثنا ابو سلام عن هشام بن عروه الحديث، وحدثني زهير بن حرب واللفظ له، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امراه فقال من هذه؟ فقلت امراه لا تنام تصلي. قال عليك من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان احب الدين اليه ما داوم عليه صاحبه. وفي حديث ابي سلام انها امراه من بني اسد. حدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير الحديث، وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي الحديث، وحدثنا ابو قريب حدثنا ابو اسامه جميعا عن هشام بن عروه الحديث، وحدثنا قتيبه بن سعيد واللفظ له عن مالك بن انس عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم في الصلاه فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيصب نفسه. عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فاستعجم القران على لسانه، اي لم يستطع القراءه، فلم يدري ما يقول فليضطجع، يعني لا يؤمن ولكن يضطجع حتى يزل عنه هذا النوم ثم يستطيع القراءة بعد ذلك. ولما ختم الإمام أو لما ذكر الإمام مسلم هذا الحديث وفي قيام الليل ولكن في إشارة إلى قراءة القرآن ذكر بعد ذلك أحاديث متعلقة بفضل قراءة القرآن، وهذا من حسن التصنيف والتأليف، يعني الحديث اللي فاتت كلها عن قيام الليل وكان آخرها ما يتعلق بالقراءة في قيام الليل، ثم ذكر في باب جديد فضائل القرآن وما يتعلق به. باب الأمر بتعهد القرآن وقراءه قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها، يعني ثلاث أمور إننا نوى يعلق عليها أو يعلم الله ويترجم لها، وهو أولا تعهد القرآن، مع تعهد القرآن المداومة عليه حتى لا ينسى، إذا كان يحفظ شيئا من كتاب الله فهو يداوم على المراجعة حتى لا ينسى، تعهد القرآن. الأمر الثاني لا يقول نسيت كذا آية كذا، لا يقول نسيت فينسب الإنسان إلى نفسه لأن هذا شيء مذموم كأنه هو الذي نسي، فينسب الفعل لنفسه، والإنسان طبعا المؤمن لا يفعل هذا، وهذا من باب التأدب أنه لا يقول نسيت. ولذلك جاء الأمر الثالث ويقول إيه أنسيت كذا، أنسيت أو نسيت كذا، فيجعل الفعل مبني للمجهول، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، يقول إيه وما نسيت، يعني هو من باب التأدب لا يضيف الفعل إلى نفسه، ولكن كأنه أمر خارج عن إرادته وأنه بفعل الشياطين التي تسببت في إنسائه القرآن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. وحدثنا ابن نمير حدثنا عبده وأبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهب. معقلة يعني مربطة عليها العقال له الرباط، فالذي يتعاهد كأنه ربط الإبل بتحته. ولماذا ذكر الإبل؟ لأن الإبل فيها شدة النصرة النفور تتلفت بسرعة لا نفرة وتروح في الصحراء وتجري والواحد بقى يدور عليها، فإذا عقلها أي ربطها حافظ عليها، فإذا تركها ذهب. وهكذا صاحب القرآن إذا عقل القرآن يعني تعاهد القرآن بالمراجعة والتسمية والقراءة، طبعا أفضل المراجعة أن تراجع إما أن تسمع لغيرك وإما أن تراجع في الصلاة، يعني يصبط لك إذا كنت حافظ ولا مش حافظ. لما تراجع وأنت ماسك المصحف دي مش مراجعة دي اسمها قراءة، لأن كنت تحفظ القرآن لما تراجع عن غيرك، يعني هذا الذي يثبت لك أنك أنت حفظت أم لم تحفظ. وطبعا عشان تجبر نفسك على هذا الغيب الغياب يعني أنك إيه تقرأ ذلك في الصلاة. وحمد الله الإنسان لو أنه جعل ورد القراءة تحت أثناء الصلاة سهل عليه جدا أن يراجع القراءة، يعني أنت لو تصلي هتصلي مثلا في الفرائض تصلي ورا الإمام ما تلحقش تراجع وراك، أنت النوافل عندك 12 ركعة رواتب وعندك صلاة الضحى وسنن مستحبات أخرى، يعني بعضهم يجمع إلى نحو 40 ركعة في اليوم الليلة ممكن تصليهم، لو أنت جيت بالنوافل كلها ممكن تقرأ في 40 ركعة دول 40 ربع يعني 5 أجزاء، مش كده؟ لو أقلل يعني لو اقل شيء يكون ايه جزء، لو انت يعني اعطيها رأيتين ثلاثة من كل ركعة، ها لو بس تتواصل على الصلاة كلها، يعني صلي الضحى ثمان ركعات، صلاة كام ليل حوالي عشر ركعة، صلي الظهر اربع ركعات، الظهر اربع ركعات بعد الظهر، قبل العصر اربع ركعات، ها بعد العصر على خلاف اهل العلم، المغرب قبليها وبعديها وهكذا، طبعا مع المحافظة على الركعات اللي فيها سنن، سنة المغرب القبلية، سنة قل يعني وقف كل والله احد، تجد نفسك في النهاية يعني على الاقل رجعت الربع جزء جزئين وانت مستريح. فان جعلت نفسك وردا اخر خارج الصلاة مع هذا يبقى الامر ان شاء الله تعالى يكون سهلا ميسورا. حدثنا زهير ابن حرب ومحمد بن مسنى وعبيد الله بن سعيد قال وحدثنا يحيى وهو القطان الحديث، وحدثنا وقر بن ابي شيبة، حدثنا ابو خالد الاحمر الحديث، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن نمير حدثنا ابي كلهم عن عبيد الله الحديث، وحدثنا ابن ابي عمر، طبعا الحاله ديت ايه تحويل السند، يعني بدل ما ينسوا كل سند للاخر بيجي عند الحته اللي هم يتقابلوا فيها عند الراوي اللي يتقابلوا عنده وايه ويقطع السند ويبدا من جديد ويقطع السند ويبدا من جديد، ها كل بيجي يقطع السند يقول حق يعني تحول الاسناد. فعندك في الاسناد الاول يحيى القطان ثم قال وحدثنا رقم الشيبه حدثنا ابو خالد الاحمر، الاثنين ابو الاحمر ويحيى القطان الاسناد الاولاني والاسناد الثاني، والاسناد الثالث ابن نمير حدثني ابي، وثلاثه كلهم اللي هو القطان وابو خالد الاحمر وابو ابن اللي هو نمير كلهم عن عبيد الله الحديث، بعد عبيد الله قطع جاب الاسناد من جديد. يبقى دلوقتي الثلاث اسناد دول التقوا فين؟ عند عبيد الله. هيجيب اسناد ثاني وهو حدثنا ابن ابي عمر، ابي عمر ده بقى شيخ الامام مسلم، ده اسناد جديد. حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب حق، يبقى عند دلوقتي عبيد الله وايوب عند اثنين. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن حق، يبقى دايما ثلاثة. حدثنا محمد بن اسحاق شيخ مسلم بقى اسناد جديد. حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي حدثنا انس يعني ابن عياض جميعا، يبقى الاربعه دول التقوا في هذه الحته هذا المكان، عن موسى بن عقبه كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى حديث مالك اللي هو اللي فات السنة اللي فات، وزاد في حديث موسى مالك اللي هو عن مالك عن نافع بن عمر إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعطلة إن عاد علي أمسكها وإن أطلقها فجهر، وزاد في حديث موسى بن عقبة، طبعا الإمام مسلم جمع الروايات أهو وهذا أي معنى الاختصار بدل يجيب كل اسناد بالحديث بتاع كل صور هنا في عندنا 10 احاديث كلها نفس المعنى، هذا اللي يقول لك وزاد فلان ونقص فلان وقدم واخر وزاد فلان احرف ونقص، زاد في حديث موسى بن عقبه واذا قام صاحب القران فقراه بالليل والنهار ذكره واذا لم يقم به نسيه، يعني صاحب القران بينه حتى بين الاسلام اذا كان الصيام هنا مقصود بالصيام والصلاه او القيام يعني الجد والنشاط، قد يحمل على اذا قام صاحب القرآن يعني في الصلاة يقرأه بالليل والنهار لقرأ القرآن واذا قرأه نفسه، او قد يكون معنى اذا قام يعني اجتهد فاخذ يقرأ بالليل والنهار لقرأ القرآن والا نفسه القرآن. وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئسما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي، عندك بالضمة النون عليها ضمة، استذكروا القرآن استذكروا القرآن يعني اطلب مذاكرته واطلب تذكره اطلب تذكر القرآن كيف تطلب تذكره في المعاهدة عليه، فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها اي انسناتها تفصيل اي ان تنسيت، فيصفم كما جاء في الحديث فيصفم عني اي يعني ينفصل عنه تفصيا، أي انفصالا وانفلاتا من الصفر. قال التفصيل انفصال. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية الحليث، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله تعاهدوا هذه المصاحف، وربما قال القرآن، يعني تعاهدوا هذا القرآن أو تعاهدوا هذه المصاحف، هذا قدر الله. فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نصي. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبر ابن جريج حدثني عبده ابن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة قال سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئسما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت بل هو نصي. حدثنا عبد الله بن ضراد الأشعري وأبو خريج قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ولفظ الحديث لابن براء. ونقف عند هذا الباب، الله عز وجل أن ينفعنا من أسرع نفر إن شاء الله تعالى. يعني لقاءنا القادم في مسلم يكون بعد شهر رمضان، لقاءنا القادم في صحيح مسلم إن شاء الله تعالى يكون بعد شهر رمضان، ولكن طبعا درس غلب كما هو، يعني بكرة إن شاء الله في درس، لكن الأسبوع القادم يكون آخر درس. ها صيام صيام خلاص صيام نشوف الهلال كويس أورول الحمد لله. طيب لا عشان صغير كده خلي الأول. هل يجوز رهن الذهب أو البيت مقابل المال مع سداد المال كما هو؟ نعم، هذا هو معنى الرهن، هذا هو معنى الرهن، لأن يعطي وثيقة يستوثق بها صاحب الحق، يعطيه ذهب بحيث الثاني يأخذ هذا الذهب عنده أمانة ويقرض المال، ولما يجي يسدد المال يسدد المال كما هو، ايش فيه ايه في شريبه، والثاني يديله ليه الذهب الذي اخذه منه، لكنه لا ياخذ هذا الذهب يتاجر فيه ولا يعمل به، لكن يكون عنده امانه. عن ابن عباس الذي قال كذلك اذا كان يرهن البيت نفس الشيء، فاذا طبعا جه وقت السداد وما سدش يبقى لصاحب الحق اللي هو عنده هذا الرهن ان يبيع هذا الرهن وان ياخذ حقه ويرد له ليه ويرد له البقر. هل ابن عباس الذي قال خير هذه الأمة أكثر عن النساء؟ نعم نعم، هذا هو الذي قال ذلك. خلاص قلت سؤالين وكأكسي عن السؤال. أختي كانت صائمة فسألتها عن سبب الصوم، هل قضاء أيام علي أم كفارة عن السنة؟ فقالت سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بيوم ميلاده فكان يصوم هذا اليوم، فهذا اليوم هو عيد ميلادي، لذلك أصوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا كلام يعني معنى السؤال انها هذه الاخت تصوم يوم ميلادها، تفعل ذلك كما تقول اقتداء بان النبي عليه السلام لما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وذاك يوم بعثت فيه. نقول اولا ان النبي عليه السلام عندما فعل ذلك فكان هذا تشريعا للامه لاستحباب صيام يوم الاثنين، فنحن نصوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام وبعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه لو أن كان المقصود كل واحد يصوم يوم ميلاده لفعل ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يفعل ذلك أحد منهم، ف بل لم ينقل إلينا أن واحدا من الصحابة ولا من الأئمة ولا من غيرهم استحب أن يصوم اليوم الذي ولد فيه، فهذا فعله مخالف لهدي السلف. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فهذا الأمر بدعة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. بل نقول أنه لا يجوز أن نأتي في يوم مولد النبي عليه السلام فنصوم باعتبار أن هذا يوم مولده، بل نحن نصوم يوم الاثنين لأن هذا هو الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا يوم الاثنين، النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ولد يوم 12 ربيع الأول، كما يقولون أنه ولد يوم 12 أو ولد يوم شهر ربيع، لكن مش محدد اليوم، لكن خلينا نقول يوم 12. فجاء يوم 12 ربيع الأول مثلا يوم 3 أو يوم 4 أو يوم جمعة، فيجي واحد يصومه أنه يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام، نقول هذا بدعة. لكن السنة أن تصوم الاثنين كل يوم اثنين في خلال السنة كلها، مش اليوم خاصة عيد الميلاد يعني يصطلحون على هذا، فإن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأما ما يحدث الناس بعقولهم فهذه بدعة مخالفة للشرع ولا يجوز. ولكن نقول لهذه الوقت اتق الله وصيامك هذا مخالف السنة، وأسأل الله عز وجل أن يبصرني وإياكم بديننا وأن يجعلنا إياكم من الذين سمعوا قولك في المحسنة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.